أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرواية الرابعة من الروايات التي استدل بها على حرمة القيام قبل قيام القائم عليه السلام هي الرواية الرابعة من الباب الثالث عشر من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم عليه السلام، الوسائل، الجزء الخامس عشر، صفحة 51. وهي أيضا رواها ثقة الإسلام الكليني، صفحة الجزء الثامن روضة الكافي، صفحة 273، الحديث 411. وسند الحديث هكذا: محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن حفص بن عاصم، عن سيف التمار، السند إلى هنا صحيح، عن أبي المرهف، هنا تقع المشكلة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغبرة على من أثارها، هلك المحاصير. قلت: جعلت فداك، وما المحاصير؟ قال: المستعجلون. أما إنهم لن يردوا الأمر يعرض لهم، إلى أن قال: يا أبا المرهف، أترى قوما حبسوا أنفسهم على الله لا يجعل الله لهم فرجا؟ بلى والله ليجعلن الله لهم فرجا. هذه الرواية قد تطرق لها الشيخ حسين المنتظري رحمه الله في كتابه دراسات في ولاية الفقيه، الجزء الأول، صفحة 233. الغبرة أو الغبرة بالضم وبفتحتين، الغبار والمحضار والمحضير من الخيل وغيرها بكسر الميم، هو الشديد الركض، والمجحفة بضم الميم وتقديم الجيم الداهية. فالرواية تقول: هلك المحاضير، والمراد بالمحضار الشديد الراد، فيكون المقصود المستعجل وكثير العجلة. أما إنهم لم يريدوكم بمجحفتين، يعني كلما كانوا أكثر دهاء ومكروا وجاءوا بدهاء فإنهم لن ينالوا منكم. تقريب الاستدلال بهذه الرواية: هذه الرواية تنهى عن الاستعجال، لأن من يستعجل ترتد الغبرة عليه. فالرواية تقول: الغبرة على من أثارها. وقد نبهت هذه الرواية إلى عاقبة المستعجل وهو الهلاك، ومن الواضح عدم جواز إلقاء النفس في التهلكة، فيكون الاستعجال والتحرك وإثارة الغبراء حرام شرعا. وأما من لا يستعجل ولا يثير الغبراء فلن يناله شيء، كما جاء في الرواية الشريفة. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالرواية الرابعة من البعض. والتحقيق: أما من ناحية السند فهذه الرواية صحيحة السند إلى ما قبل أبي المرهاف، ويقع الإشكال في أبي المرهاف، فقد عده الشيخ الطوسي في الكناية عده من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. يراجع رجال الشيخ الطوسي صفحة 142. وقال المحقق المامقاني في تنقيح المقال الجزء الثالث صفحة 34 من فصل الكنى: لم أعرف اسمه ولا حاله. إذن الراوي المباشر لهذه الرواية مجهول، فتكون الرواية ضعيفة السند. هذا تمام الكلام من ناحية سند الرواية. وأما من ناحية الدلالة فمن الواضح أن هذه الرواية تتحدث عن واقعة خارجية، وهي خروج قوم على السلطة آنذاك في زمن الإمام الباقر عليه السلام. ومن الواضح من خلال الرواية أن السلطة آنذاك كانت تتعقب الخارجين عليها، وقد تخوف أبو المرهاف من أن تناله يد السلطة وأن تتعقبه السلطات آنذاك، فأراد الإمام الباقر عليه السلام تقوية خاطره ورفع خوفه ببيان أن الغبر على من أثارها، وأن من لم يثر الغبر فإن السلطة لا تتعقبه، وإنما يهلاك من يستعجل بإثارة الغبر. فمن يتحرك لأحاسيسه وعواطفه وردات فعله واستعجاله ويقدم على القيام فإنه يهلاك. وأما من لم يحرك ساكنا ولم يثر الغبار فإنه لا تناله يد السلطة الغاشمة آنذاك. إذن هذه الرواية لا تنهى عن القيام في عصر الغيبة إلى قيام القائم أجل الله تعالى فرجه الشريف. بل إن أخبار التقية أيضا لا تنهى عن القيام ولا تردع عن القيام، وإنما أخبار التقية هي في مقام بيان وجوب حفظ النفس قدر الإمكان مع الاشتغال بالوظيفة الدفاعية. لذلك ورد إن التقية جنة المؤمن، الوسائل جزء 11 صفحة 460 من نسخة عبد الرحيم، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الحديث 4. وورد أيضا التقية ترس المؤمن، الوسائل جزء 11 صفحة 460، الباب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الحديث 6. ومن الواضح أن الجنة يعني الوقاية والترس الدرع تستعمل في ميدان الحرب والجهاد مع العدو، ولا تستعمل حين مبيت المؤمن في بيته، كما أن العقل يحكم بوجوب حفظ النفس مع الإمكان حتى في حالة الحرب والجهاد الابتدائي أو الدفاعي. نرجع إلى الرواية ونقرأها لكي نرى أنها الآن بهذا التقريب كيف تكون واضحة. خبر أبي المرهاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغبرة على من أثارها، يعني من أثار الغبرة تنعكس عليه تداعياتها. هلك المحاضير، يعني هلك شديد الراكض. قلت جعلت فداك، وما المحاضير؟ قال: المستعجلون يركضون بسرعة. أما إنهم لن يريدوا إلا من يعرض لهم. إنهم، هذا الضمير يعود على من؟ هل يعود على السلطة الغاشمة آنذاك أو تعود على المحاضير؟ من الواضح أنها تعود على السلطة. أما إنهم، يعني السلطة الظالمة آنذاك، لن يريدوا، يعني لن يقصدوا، إلا من يعرض لهم، يعني إلا من يثير الغبار عليهم ويعترض عليهم. ثم قال: يا أبا المرهف، أما إنهم، يعني السلطة الغاشمة، لن يريدوكم بمجحفة، يعني لن يقصدوكم يا أبا المرهف وأتباع أهل البيت الذين يمتثلون قول الإمام الباقر عليه السلام بعدم إثارة الغبار في ذلك الوقت وعدم الحركة. أما إنهم لن يريدكم بمجحفتين يعني بمكيدتين وبدهائين إلا عرض الله عز وجل لهم بشاغل، الله يشغلهم بشاغل ولا يمسكم سوء. ثم نكت أبو جعفر عليه السلام في الأرض، حرك شيئا في الأرض، ثم قال يا أبا المرهاف قلت لبيك. قال أترى قوما حبسوا أنفسهم على الله عز ذكره، والمراد بهم هنا أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا يجعل الله لهم فرجا، الله ما يفرج عنهم، بلى والله لا يجعلن الله لهم فرجا. إذن بهذا التقرير تصبح الرواية أجنبية تماما عن المدعى. فالخبر ليس في مقام المانع عن القيام قبل قيام القائم عليه السلام. إذن الرواية الرابعة غير تامة الدلالة على وجوب على حرمة القيام قبل قيام القائم عليه السلام، فهي مخدوشة سندا ودلالة. الرواية الخامسة من أخبار الباب من باب 13، وهي أيضا ما رواها الكليني في الكافي الجزء الثامن صفحة 274 الحديث 412، ورواها صاحب الوسائل الجزء الخامس عشر صفحة 52 نسخة تحقيق أهل البيت مؤسسة أهل البيت، ونسخة عبد الرحيم الوسائل الجزء 11 صفحة 37. الكليني السند هكذا، الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن الفضل الكاتب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب أبي مسلم أبو مسلم الخراساني، فقال ليس لكتابك جواب اخرج عنا. فجعلنا يسار بعضنا بعضا، طبعا في نسخة الوسائل هناك مقاطع محذوفة، أنا سأذكر الآن النص من الكافي وأيضا منقول في الوسائل. فجعلنا يسار بعضنا بعضا، فقال عليه السلام أي شيء تسارون يا فاضل؟ إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله. إلى هنا هذا المقطع موجود في الوسائل، المقطع الذي سأذكره محذوف من الوسائل وموجود في الكافي. ثم قال إن فلان ابن فلان، طبعا يقصد المنصور الدوانيقي، حتى بلغ السابع من ولد فلان، يعني من ولد المنصور الدوانيقي، عدد سبعة خلفاء يأتون من ولد المنصور الدوانيقي، طبعا ذكر فلان وفلان للتقية. قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك، هذا الآن موجود في الوسائل. قال لا تبرح الأرض يا فاضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، يقولها ثلاثة يعني فأجيبوا إلينا فأجيبوا إلينا ثلاث مرات وهو من المحتوم. تقريب الاستدلال بالرواية. هذه الرواية تنهى عن الاستعجال وتنص على أن الله عز وجل لا يعجل لعجلة العباد وأن الخروج لا فائدة فيه، وقد ذكر عن طريق غيبي أن سبعة من أولاد المنصور الدوانيقي يحكمون، وأن إزالة جبال على صعوبته أهون من إزالة ملكين مستحكمين كملك بني العباس في ذلك الوقت، وأن العلامة على زوال الممالك والملوك هو ظهور السفياني. إذن الرواية تنهى عن القيام حتى ظهور السفياني. والتحقيق، أما من ناحية السند فسند هذه الرواية صحيح إلى ما قبل الفضل بن سليمان الكاتب، إنما الكلام في الفضل بن سليمان الكاتب، فقد كان كاتبا للمنصور الدوانيقي والمهدي، فقد كان كاتبا لهما على ديوان الخراج. وقال الرجاليون في حقه إنه مهمل، ولعله على الظاهر من الإمامية إلا أنه مجهول الحال. يراجع تنقيح المقال الجزء الثاني صفحة 80 باب الفعل. ولعل استظهار المحقق المامقاني كونه من الإمامية مستنده هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وحكاية كتاب أبي مسلم الخراساني، ولعله من جواسيس السلطة الغاشمة آنذاك، فالرواية ضعيفة السند. إذن هذه الرواية الخامسة غير تامة من ناحية السند لضعف أو جهالة وإهمال أبي المرحوم. وأما من ناحية الدلالة فهذه الرواية تتحدث عن قضية خارجية، وهي وصول كتاب أبي مسلم الخراساني إلى الإمام الصادق عليه السلام. ومن الواضح أن أبا مسلم الخراساني كان ولاؤه للعباسيين، فقد كان معينا من قبل إبراهيم بن محمد بن علي صاحب الدعوة العباسية، وقد أرسله إلى خراسان. ولما قتل إبراهيم أصبح ولاؤه لأخيه أبي العباس السفاح، وقد شارك معه في الجيش حتى هزم مروان ابن محمد الحمار آخر خلفاء بني أمية، وكان مقربا وصاحب حضرة عند أبي العباس السفاح. نعم همش في عصر المنصور الدوانيقي لحسده إياه وخوفه منه على ملكه وقتله، فلعل أبو مسلم في ذلك الوقت وفي فترة أبي المنصور وفي فترة المنصور الدوانيقي أراد الارتباط بالإمام عليه السلام، ليتقوى بالإمام الصادق في مقابل المنصور الدوانيقي، ولم تكن نيته نية صادقة. والإمام الصادق عليه السلام اطلع على نيته ويعلم الإمام عليه السلام باستقرار ملك المنصور الدوانيقي وعدم تهيئ مقدمات الثورة، لذلك أخبر عن طريق الغيب عن 7 خلفاء من بني العباس من صلب المنصور الدوانيقي، وأخبر الإمام عليه السلام أن الظرف هو ظرف تقية، فعلى فرض صدور الخبر تكون الرواية أجنبية، فيحمل قول الإمام عليه السلام إن الله لا يعجل لعجلة العباد ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقضي أجله، يحمل على بقاء ملك بني العباس آنذاك. وهناك شواهد تاريخية تدلل على ذلك، وهي رسالة أبي سلمة الخلال الذي كان من أنصار الدعوة العباسية ولكنه طمع في الموت، ولما بان الخلاف بينه وبين بني العباس أرسل رسالتين، إحداهما إلى الإمام الصادق عليه السلام والأخرى إلى عبد الله الماحب يدعوه إلى القيام والثورة. أما عبد الله الماحب فاستقبلها، وأما الإمام الصادق عليه السلام فتقول الرواية حينما جاءه رسول أبي سلمة الخلال قال له الإمام عليه السلام ما وراءك؟ قال رسالة أبي سلمة الخلال، فقال الإمام الصادق عليه السلام ضعها في النار. رفض أن يستلمها الإمام عليه السلام، ثم قال الإمام عليه السلام إن ذلك لا يكون، وإنما الأمر إلى صاحب الخرقة الصفراء، يقصد المنصور الدوانيقي الذي كان يتعمم بعمامة صفراء آنذاك. ولذلك المنصور لما ظفر وقتل أبناء عبد الله الماحب إبراهيم ومحمد وأراد إدانة الإمام الصادق عليه السلام، شهد الشهود بأن الإمام الصادق قد أحرق الرسالة ولم يستلمها. إذن هذه الرواية أجنبية عن المدعى ولا تدل على حرمة القيام قبل قيام القائم عليه السلام، وإلا لو التزمنا بحرمة ذلك وبإطلاق الرواية لخطأنا جهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وخطأنا ثورة الحسين عليه السلام، وخطأنا ثورة زيد ضد هشام ابن عبد الملك، وخطأنا ثورة الحسين بن علي شهيد فخ. والحال إن هذه الرواية غير ناظرة إلى حرمة القيام، وإنما هي ناظرة إلى عدم رجحان القيام فترة حكم المنصور وبعض أولاده، إذ أنها تخبر عن أمر غيبي وهو أن حكم بني العباس يستمر. إذن الرواية الخامسة مخدوشة سندا ودلالة ولا تدل على حرمة الثورة وتأسيس الدولة الإسلامية قبل قيام القائم الحجة المنتظر المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الرواية السادسة من أخبار الباب ما رواها الكليني رضوان الله عليه في الكافي الروضة الجزء الثامن صفحة 295 الحديث 452 موجودة أيضا في الوسائل جزء 15 صفحة 52. الرواية السادسة السند محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير. الرواية صحيحة السند، فهذه رواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل رايتين ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، هذه الرواية صحيحة السند ولا إشكال في صحة سندها، وأما من ناحية الدلالة ففيها عموم، وهذا العموم مغير، فهي تكون كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. ومن الواضح أننا قد أمرنا أن نكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن الرواية ظاهرة في حرمة القيام قبل قيام القائم عليه السلام. وروى النعماني في كتاب الغيبة بسنده عن مالك بن أعيان عن أبي جعفر عليه السلام، هذا الرواية عن الإمام الباقر، صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق، إنه قال الإمام الباقر كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت. مستدرك الوسائل الجزء الثاني صفحة 248 الباب 12 من أبواب جهاد العدو. إذن هذه الرواية قد يقال إنها تام سندا ودلالة على حرمة الثورة وتأسيس الدولة الإسلامية قبل قيام القائم عليه السلام، ولعلها من أقوى الروايات ومن أفضل الشواهد على حرمة الثورة والقيام وتأسيس الدولة الإسلامية قبل ظهور الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والتحقيق إنه قد مضى في الرواية الأولى وهي صحيحة عيسى بن القاسم أن القيامة على نحوه، النحو الأول القيام المشروع وهو قيام زيد رضوان الله عليه، وملاك القيام المشروع امتلاك المقدمات المشروعة وهي إذن الإمام عليه السلام وتسليم الرعاية لإمام العصر. والنحو الثاني هو القيام غير المشروع، وهو القيام الذي لا يمتلك المقدمات المشروعة، ومن أهمها عدم الحصول على الإذن من الإمام عليه السلام، وعدم تسليم الرعاية إلى إمام العصر. وإذا رجعنا إلى الآيات الكثيرة والروايات المتعددة نجد أن الآيات والروايات تشير إلى عدو داخلي وخارجي للإنسان، وإلى معين داخلي وخارجي للإنسان. أما العدو الداخلي فهو الهوى، وأما المعين الداخلي فهو العقل، وأما العدو الخارجي فهو الطاغوت وهو السلطان الجائع، وأما المعين الخارجي فهو الأنبياء والمرسلون والأئمة الصادقون عليهم أفضل صلوات المسلمين. إذن كل إنسان له عدو، أحدهما داخلي وهو هوى النفس، والآخر خارجي وهو الطاغوت السلطان الجائر. وعدو ومعين داخل، ويوجد له أيضا معين داخلي وهو العقل، ومعين خارجي وهو الأنبياء والأئمة عليهم السلام. فالرواية تقول: كل راية ترفع قبل قيام القائم عليه السلام، هنا عموم، يعني جميع الرايات التي ترفع قبل زمن القائم وقبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فصاحبها طاغوت، يعني صاحبها سلطان جائر يعبد من دون الله. ومن الواضح أن السلطان الجائر والطاغوت هو من النحو الثاني، يعني من يقوم من دون إعداد المقدمات المشروعة، كأن لا يحصل على الإذن من الإمام عليه السلام، أو يدعي الخلافة لنفسه ولا يسلم الراية لإمام عصره. إذن هذه الرواية لا تنهى عن القيام المشروع، وإنما تنهى عن القيام غير المشروع، وبالتالي يكون تقريب هذه الرواية هكذا: كل راية، يعني كل راية ضلالة، كل راية غير مشروعة، كل راية تدعو إلى نفسها، كل راية لا تحصل على الإذن من الإمام، كل راية غير مشروعة وغير شرعية قبل قيام القائم عليه السلام، فصاحبها طاغوت، فصاحبها سلطان جائر يعبد من دون الله عز وجل. إذن هذا التوجيه مدركه التمسك بفقرتين في الرواية: الفقرة الأولى لفظ طاغوت الدالة على السلطان الجائر ومن يخرج بإذن الإمام أو يسلم الراية إلى الإمام لا يصدق على أنه سلطان جائر. والمقطع الثاني قوله عليه السلام يعبد من دون الله عز وجل، فإن الثائر الذي حصل على الإذن من الإمام ويريد أن يسلم الراية إلى الإمام عليه السلام لا يعبد من دون الله عز وجل. إذن الرواية أجنبية عن المدعى، الرواية ناظرة إلى خصوص راية الضلالة وليست ناظرة إلى راية الحق. ويؤيد ذلك الرواية الأخرى المروية في الكافي الروضة الجزء الثامن صفحة 296 الحديث 456، قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر: وإنه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج الدجال إلا سيجد من يبايعه، ومن رفع راية ضلالة، لاحظ قيد ضلالة، ومن رفع راية ضلالة فصاحبها طاغوت. فقد ورد في هذه الرواية قيد الضلالة. هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالرواية، واتضح أنها أجنبية عن المدعى. ولكن قد يقال إن ظاهر هذه الرواية تقييد القيام بزمن وأمد معين لا بهدف وغاية معينة. فالرواية تقول كل راية ترفع قبل قيام القائم، فيها عموم، فيها عموم استغراقي، يعني جميع الرايات المرفوعة بهذا القيد قبل قيام القائم عليه السلام. فالراية قد قيدت بقيد زماني ولم تقيد بهدفين، وهو أن هذه الراية راية ضلالة أو راية حق. وبالتالي نتمسك بالعموم الاستغراقي الزماني ونقول لا يجوز القيام مطلقا قبل قيام القائم عليه السلام مهما كان الهدف، فالرواية مطلقة من ناحية الهدف، تشمل الهدف النبي وتشمل الهدف الذي يوجب الضلالة. إن قيل هذا قلنا بثلاثة أمور ذكرها الشيخ المنتظري في كتابه الدراسات الجزء الأول صفحة 238. الأمر الأول: من المحتمل أن هذه القضية قضية خارجية ويكون مراد الإمام عليه السلام رفع رايات خاصة بصفة خاصة كانت موردا للباع، إذ يبعد جدا صدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام ارتجالا، هكذا يقول الشيخ المنتظري. وفيه أن ظاهر الرواية حمل الألفاظ على القضية الحقيقية لا على القضية الخارجية، فنتمسك بالعموم الاستغراقي كل راية. فالأمر الأول ليس بتام. الأمر الثاني: لو سلمنا بالعموم الاستغراقي وبتمامية سند ودلالة هذه الرواية، فإنها تصبح معارضة بصحيحة العيسى بن القاسم وغيرها مما دل على تقديس قيام زين وتقديس قيام الحسين ابن علي شهيد فخ الذي قام في خلافة موسى الهادي، وقد خرج بإذن الإمام الكاظم عليه السلام ودلت الروايات على مدحه، والروايات في مدحه شهيد فاخ ومدح زيد الشهيد مستفيضة، وتقدس قيامه ومذكورة في مقاتل الطالبين. الأمر الثالث، هذه الصحيحة لو سلمنا بدلالتها على حرمة القيام يجب طرحها لمخالفتها للأدلة القطعية المطلقة الدالة على وجوب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودلت على أن بيضة الدين إذا تعرضت للخطر وجب الدفاع، وأن الجهاد من أهم الفرائض. من هذه الروايات، هذه الرواية خبر يونس قال سألت أبا الحسن عليه السلام، قال سأل أبا الحسن عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال له جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وقوسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما، قال فليفعل. قال قد طلب الرجل فلم يجده، وقيل له قد قضى الرجل يعني مات، قال فليرابط ولا يقاتل، يعني يبقى في الثغور لكن ما يقاتل. قال مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور، فقال نعم. قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام. قال يجاهد؟ قال لا، إلا أن يخاف على دار المسلمين، إلا أن يخاف على دار المسلمين. أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم أن يمنعوهم؟ قال يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله. الوسائل الجزء 11 صفحة 19 نسخة عبد الرحيم، الباب 6 من أبواب جهاد العدو الحديث الثاني. والأمر الرابع في مناقشة هذه الدعوة، الإتيان بثمانية نقوض على الأقل، وهذه النقوض الثمانية عبارة عن روايات تمدح الثورة والقيام لبعض الثورات قبل قيام القائم عليه السلام. الرواية الأولى في غيبة النعماني بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في خبر طويل في علامات الظهور، قام وليس في الرايات راية أهدى من اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يتلوى عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الغيبة للنعماني صفحة 171 طبعة أخرى صفحة 256 الباب 14 باب ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم عليه السلام الحديث 13. ومن الواضح أن اليماني يخرج قبل السفياني وقبل الإمام الحجي، وأنه يخرج في سنة ظهور الإمام الحجي يخرج اليماني، ورايته أهدى الرايات لأنه يتلقى الأوامر من الإمام الحجة عليه السلام مباشرة، ولأن رايته مناصرة يعني يدخل في الجيش يحرك جيشه وينصر الإمام، خلاف راية الخراساني هي راية موطئة ومنهدة. ثم بعد ذلك القائد العسكري للخراساني وهو شعيب بن صالح القائد العسكري يكون قائد جيش الإمام المهدي عليه السلام، ولكن راية الخراساني موطئة منهدة، بينما راية اليماني مناصرة يدخل في المعركة. الرواية الثانية في كتاب غيبة النعماني أيضا بسنده عن أبي خالد الكاظمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. قتلاهم شهداء، يدل على المشروعية. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الغيبة للنعمان صفحة 182 طبعة أخرى 273 الباب 14 باب ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم عليه السلام حديث 50. ورواه الشيخ ورواه عن كتاب الغيبة صاحب البحار علامة المجلسي بحار الأنوار جزء 52 صفحة 243 تاريخ الإمام 12 الباب 25 باب علامات ظهوره الحديث 116. وهذه الروايات لعلها تشير إلى الثورة الإسلامية في إيران والجمهورية الإسلامية، والله العالم لعلها تشير، هذا أحد الاحتمالات. الرواية الثالثة رواية عامية وفي سنن ابن ماجه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتقريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سنون فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملوها قسطا كما ملأوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. سنن ابن ماجه الجزء الثاني صفحة 1366 الباب 34 من كتاب الفتن باب خروج المهدي الحديث 4082 حركة أهل المشرق قبل قيام الإمام الحجة. الرواية الرابعة في سنن ابن ماجه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه. سنن ابن ماجه الجزء الثاني صفحة 1368 باب 34 من كتاب الفتن باب خروج المهدي حديث 4088. الرواية الخامسة في البحار عن تاريخ قم بسنده عن أبي الحسن الأول قال: رجل من أهل قم، لعل هذه الرواية ناظرة إلى الإمام الخميني والله العالم، هو أحد الاحتمالات. رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب ولا يجونون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين. بحار الأنوار جزء 57 صفحة 216 طبعة إيران من البحار جزء 60 صفحة 216 كتاب السماء والعالم الباب 36 باب الممدوح من البلدان والمذموم من الحديث 37 ويحتمل انطباقه على الثورة الإسلامية في إيران وهذا قبل قيام القائم. الرواية السادسة في البحار أيضا عن تاريخ قم روى بعض أصحابنا قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا إذ قرأ هذه الآية: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، سورة الإسراء الآية 5. فقلنا: جعلنا فداك من هؤلاء؟ فقال 3 مرات: هم والله أهل قم. 3 مرات. بحار الأنوار جزء 57 صفحة 216 طبعة إيران جزء 60 صفحة 216 الباب 36 باب المندوب من البلدان والمذموم من الحديث 40. الرواية السابعة في صحيح مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. هل فيها استمرار الرواية؟ استمرار القيام يقاتلون على الحق. صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 1524 طبعة أخرى الجزء السادس صفحة 53 كتاب الإمارة الباب 53 الحديث 1923. الرواية الثامنة والأخيرة كلها ذكرها الشيخ المنتظر رحمه الله وقد أحسن البحث صفحة 240 من الجزء الأول من الدراسات. رواية مسلم بسنده عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة يعني جماعة من المسلمين حتى تقوم الساعة. صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 1524 طبعة أخرى الجزء السادس صفحة 53 كتاب الإمارة الباب 53 الحديث 1922. إذن هذه الرواية مختصة بخصوص راية الدلال ولا تشمل راية الحام. إذن الرواية السادسة من أخبار البام تامة السند إلا أنها غير تامة الدلالة فهي ناظرة إلى راية الدلال ولا تشمل راية الحق. الرواية السابعة من أخبار الباب يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.